السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي الاجتماع بكم في هذا الجامع الطيب المبارك، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يشملنا جميعا برحمته، وأن يغفر لنا، وأن يبارك لنا جميعا في عامنا الجديد، وأن يغفر لنا ما أسلفنا في عامنا الذي مضى. أيها الإخوة في الله، من سماحة الشريعة الإسلامية أنها قررت ما يسمى بالتضامن الإسلامي والتعاون بين المسلمين، وجعلت المؤمن وليا لأخيه المؤمن، وحثت ورغبت أن يكون هناك صورا كثيرة بين المسلمين تدل على المحبة والألفة والتقارب والتآلف. ومن ذلك إذنها بالتداين بين الناس. الشريعة أذنت أن الإنسان إذا احتاج، ولا بد لكل إنسان أن تمر عليه ظروف تكون فيها من الصعوبة أو شيء من الضيق، فمما أذنت به الشريعة أن يتداين الناس فيما بينهم، واشترطت في ذلك ما قاله ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر آية الدين في أواخر سورة البقرة، التي قرر الله فيها جملة من الأحكام متعلقة بأمر الدين من حيث التوثيق والشهود، وإن عدم هذا وذاك كيف يكون الضمان عبر رهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. هذا من سماحة الشريعة، وجعلت من يخفف عن أخيه المسلم ويعينه ويفرج عنه أعظم الأجور، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: من فرج عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله سبحانه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وجعل الله تبارك وتعالى مجرد إدخال السرور على أخيك المسلم عمل من أجل الأعمال التي يحبها الله، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم. فما ظنك إذا كان أعنته وفرجت عنه وساعدته بمال إلى أجل؟ هذا أعظم. وزادت الشريعة في ذلك بأن رغبت أهل اليسار أهل الغنى إذا كان لهم فضل مال أن يهبوا من لا مال له، وإن كان لهم فضل زاد أن يهبوا من لا زاد له، وإن كان لهم فضل مركوب أن يهبوا من لا مركوب عنده، وهكذا. ثم زاد الأمر في الترغيب لأهل اليسار أنهم يتنازلون عن شيء من حقوقهم إن استطاعوا، وأن هذا أفضل، وأنهم إن تجاوزوا عن إخوانهم المسلمين تجاوز الله عنهم، في حين أنه إذا ضاقت نفس الغني وأبى إلا أن يأخذ حقه فالشريعة توجب عليه الصبر إذا كان هذا الذي استدان منه عاجز عن السداد. قال الله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال علماؤنا: وهذا على الوجوب، بمعنى أنه لا يحل الغني يلحق الضرر بهذا الفقير بحجة أن ما عنده ما يسد، إذن أنا أسجنه. لا لا لا، لا حق لك، طالما أنه لا يملك فينظر، يعطى فرصة للبحث عن مصدر يسد به حاجته. ثم ارتقى الله بالمؤمنين ودلهم على ما هو أعظم من ذلك وقال وأن تصدقوا خير لكم، يعني إذا عفوت وتجاوزت خير لك. قد جاء في البخاري عن رجل من إحدى الأمم السابقة قال فيه صلى الله عليه وسلم رجل لم يعمل خيرا قط إلا أنه إذا أقرض الناس وأرسل غلمانه يأخذون حقه قال من تجدونه عاجزا عن السداد تجاوزوا عنه، عسى الله أن يتجاوز عني. فلما مات تجاوز الله عنه لأنه تجاوز عن خلقه. إذن من حيث المبدأ الشريعة أذنت بالدين، لكنها في نفس الوقت رغبت بالمسلم أن يجعل هذا آخر الحلول، يعني لا يقدم على الدين أول ما تأتيه الحاجة، لا، ابحث عن أمور أخرى واجعل كما يقال آخر الدواء الكي، لا تقدم مباشرة. لماذا؟ لأن الشريعة ترى أن الدين تنشغل به الذمة، ويترتب عليه أن الإنسان إن عجز عن سداد الدين عذب في قبره. وقد بلغت القضية إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا عرضت عليه جنازة سأل هل عليها دين؟ فإن قالوا لا صلى عليها، فإن قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم. قد جاء في الترمذي من حديث أبي قتادة أنه قال جاء برجل ووضع أمام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فقال لعل على صاحبكم دينا، قالوا نعم يا رسول الله عليه ديناران، قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، قال بالوفاء، قال نعم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في رواية أخرى أنه لقيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد حين قال أقضيت دين صاحبك؟ قال نسيت يا رسول الله. ثم لقاه بعد ذلك فسأله هل قضيت الدينارين بس؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. إذن نود أن نذكر الناس بأن الديون ليست مستحبة، يترتب عليها مسائل في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فما يصيب الإنسان من الحرج والمذلة والإهانة والصغار، تجد صاحب الدين أمام دائنه دائما محرج، يتستر، لا يرغب أن يراه، ويقع الإنسان بسبب الدين في الكذب، يعني لا يصدق في حديثه، وإذا وعد أخلف، لأنه إما أنه يتهرب أو أنه عاجز أو أنه محرج، فالدين فيه مذلة. ولذلك جاء في الأثر أنه هم بالليل وذل بالنهار، وهذا حقيقة. فهي رسالة للذي يريد أن يستدين، تريث وترفق، تذكر هذه الأحاديث التي أريدها عليك. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، والحديث في الترمذي بسند صحيح، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال إلا الدين، راجعني بها جبريل آنفا. شوف الشهيد على عظم مقامه، يغفر له من أول قطرة دم كل شيء إلا الدين. والسبب أنه حق بين الخلق، والعلماء يقولون الدواوين يوم القيامة ثلاثة، ديوان بين الله وبين خلقه، وهذا أمره إلى الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وديوان يتعلق بالإنسان من ذنوبه التي اقترفها على نفسه ولم تتعلق بالآخرين، فهذه الغالب أن الله يغفر لها. والثالث ديوان بين الخلق، فهذا لا يتدخل فيه الله ويجعله بين خلقه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا أولا قالوا الله ورسوله أعلم، لأن ظنوا أن المسألة بيصير لها معنى غير يعني في أذهانهم. ثم أعاد: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في النار عياذا بالله من ذلك. إذن انظر، أخذ مال هذا، ينقلب المال ما هو بلا دراهم، لا، ينقلب إلى حسنات سيئات. فهم إذا كان عند هذا صاحب الذي اقترض الدين وأخذه، إن كان عنده حسنات أعطيت لصاحب الدين، إذا كان ما عنده حسنات أخذ من سيئات صاحب الدين فطرحت على الدائن. إذن الشريعة لا تستحب أن الإنسان يأخذ قرضا، بل تفضل أنه يعتز وأن يتعفف. وهؤلاء خير عند الله عز وجل وأفضل وأسلم وأعز وأكرم. الإنسان اللي ما يقترض من الناس تجد عزيز، ما يحمل هم ولا يبالي بأحد، لأن ما يشعر أن في أحد من الخلق له فضل عليه، وبالتالي ما يبالي. لكن القروض خصوصا إذا أخذت من الأفراد، لا، يتبعها أمور تجعل الإنسان في حرج كبير كما تقدم. وإذا كان الدين لا بد منه، فإني أذكر بأمور لعلها تكون سببا في أن يتريث الإنسان قبل أن يقدم على أخذ الدين. وقبل أن أسترسل، أحب أن أذكر بمصطلحين اصطلح عليهم الناس في هذا الزمان. الناس عندنا في بعض دول الخليج إذا قالوا الدين، فلان عليه دين، يريدون به ما كان قرضا بربا بفوائد، يسمون هذا دين، هذا يدين، يدين يعني يعطي أموال بربا. وإذا قال هذا عليه قرض حسن يعني عليه مال بلا يعني بلا ربا. طبعا هذا التفريق لا أصل له في مصطلحات الشرع، ولكن هذا أمر اصطلح عليه بعض الناس في بعض دول الخليج. فأحببت أن أقول أن في مصطلح الشرع الدين ليس بالضرورة أن يكون هو الذي بزيادة، بل القرآن قال: إذا تداينتم بدين، يعني الدين هو القرض الحسن، فلا فرق في مصطلح الشرع، ولكن هذا من باب الإحاطة في مصطلح سرى بين الناس. أقول أيها الإخوة، أقول للذي مقدم قاعد يفكر، لا سيما والإعناء والإعلانات من كل جهة يراها في الشوارع وفي التلفزيون وفي الجرائد، قروض ميسرة من بنوك وأحيانا من مؤسسات وأحيانا من أفراد، حتى يكاد ريقك يعني يسيل من هول الإغراء. يقول لك ميسرة، ما فيها زيادة، يعني نسبة كبيرة، يسيرة جدا، تقضي بها حاجتك. فقبل أن تقدم على مثل ذلك أذكرك بأمور. أولا، تذكر خطر الدين عليك في الدنيا والآخرة. أمر الثاني، اتق الله عز وجل في هذا الأمر إن كنت مقدم عليه لا محالة، لأن الذي يأخذ أموال الناس سواء من بنك أو من مؤسسة أو من إنسان، إن كان يأخذها ولا يريد إرجاعها عاقبه الله، يقول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، نزع من ماله وصحته البركة وأنزل عليه العقوبة. مع الأسف اليوم بعض الناس إذا جاء يقترض من غني واضع في اعتبار أنه لن يرجع المال، يقول هذا غني يا أخي، وش له في وش يسوي هالمبلغ اللي أنا أخذت منه؟ هذا إذا دخل بهذه النية لم يبارك له، ويكون هذا القرض عقوبة ولو أخذها من إنسان يملك الملايين. يا أخي هذا حقه. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل. يعني أنك تقعد تماطل مع إنسان غني هذا ظل، ما يجوز لك، هذا حق. لا تقول والله هذا غني، يا أخي غني يعني الناس قاعدين يعبثون بأموالهم، أنت ما ترضاها لنفسك. لو كنت تملك ما تملك من زيادة من متاع، هل ترضى أن الناس كلهم يأتون يأخذونها منك بحجة أنك غني؟ ما حد يرضى بهذا. فتذكر هذا الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها نية طيبة، والله يقول بس مجرد ما أجد ولو يسير أبدأ أسددها، هذا يعينه الله، يبارك له. قال: أدى الله عنه، والله الذي وعد أنه يؤدي. وهنا الأداء سيكون له صور: إما أن الله عز وجل يبارك لك فيما أخذت به فتجد أنه جاءك المال الذي تقضي به الدين، أو أن الله عز وجل يقذف في قلب هذا الغني شيء من الرحمة يقول عفوت عنك، أو يسخر الله لك إنسان آخر يقول يا فلان عليك علي دينك، انتهى. هذا وعد من ربك، طالما أنت صادق سيؤدي الله عنك. لكن احذر أن تقدم وأن تناون على أنك لا تردها، فهنا تقع في العقوبة. جاء في صحيح ابن ماجه: أيما رجل تدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه لصاحبه لقي الله سارقا. لقي الله سارقا، اعتبر في الشرع هذا سارق. والله تبارك وتعالى حذر مما يتعلق بذمة الإنسان وأمر الإنسان أن يتبرأ منها سريعا حتى لا يعاقب بسبب ذلك. الأمر الثالث: يا أخي لا تقترض إلا أن تكون مضطر، صبر نفسك. أنا رأيت أناسا رجال ونساء يعني أزواج تصيبهم الحاجة فيبدأ يسلي بعضهم بعضا، وأنا أرى أن المرأة لها دور كبير في هالقضية، يعني بإمكانها أن تلعب دور في تصبير الزوج وقد هي تلعب الدور في يعني عدم ذلك. فإذا وجدت المرأة الصابرة المحتسبة تقول لنا نصبر يا رجل، نصبر إن شاء الله لعل الله يفرجها. أما غير الصابرة دبر نفسك، أنت الرجل أنت المسؤول، إلى متى ونحن على هذه الحال؟ يا أخي شوف فلان عمل وفلان أخذ وفلان، وتبدأ تضغط تضغط، خاصة في الليل تشتغل الماكينة حتى خلاص لا يكاد الرجل يصبح إلا وهو لم يجد إلا أن يسرق سرق من الضغط. هذا واقع. فنحن ننصح النساء ونقول لهن: اتقين الله عز وجل، كونوا مثل تلك المرأة الصالحة التي كانت تقف أمام الباب قبل أن يخرج زوجها، كما ورد عن بعض الصحابيات تقف أمام الباب تقول: يا فلان اتق الله، نموت جوعا ولا نأكل حراما. وترى أن القوت اليسير بركة، تقول نحن في خير. ما الذي جعل إبراهيم عليه السلام يأمر ولده إسماعيل أن يطلق زوجته؟ لما جاءه ولم يجد دخل سألها: كيف أنتم؟ قالت: بأسوأ حال. قال: أين زوجك؟ قالت: خرج يأتي لنا بالطعام والشراب. طيب كيف أموركم؟ سيئة دمار، ما رأيت خيرا. قال: إذا جاء زوجك فقولي له يغير عتبة بابه، مصطلح لا يفهمه إلا إسماعيل. دعيه يغير عتبة بابه، ما تدري وش السالفة. جاء اسماعي قالت له لقد جانا رجل، قال وما صفه؟ قالت كذا وكذا وكذا. قال وما قال؟ قال سألني عن الحال فقلت نحن في ضيق وضنك، فما قال لك؟ قالت قال لي قولي له يغير عتبة بابه. قال إذن اعلمي أن ذلك أبي وقد أمرني أن أطلقك، فالحقي بأهلك فأنت طالق. ومضت الأيام ورجع بعدها، والحديث في البخاري. فرجع إبراهيم عليه السلام لولده ولم يكن موجودا، فدخل والبيت هو البيت والحال هو الحال. دخل أين إسماعيل؟ قالت خرج يحتطب لنا. فسألها كيف أموركم؟ قالت الحمد لله نحن بأحسن حال، نحن في نعمة وستر وعافية. قال الحمد لله، قولي له إذا جاء امسك عتبة بابك، امسك عتبة بابك. فجاء إسماعيل فأخبرته بالخبر، قال ذاك أبي أمرني أن أمسكك. فانظر شف كيف اللغة، نفس الحال لكن جاءت نفس مطمئنة ونفس راضية، فرأت كل شيء يسير عظيم. وأما التي عندها شيء من الجزع والكرب، ولو والله جئت لها بالدنيا تقول لك ما سويت شيء ولا عملت شيء وما رأيت منك خيرا قط، أنا أقول الزوجة تلعب دور كبير في هالقضية. فلذلك ينبغي على أن الإنسان يضيق هذا الباب. وانظروا كيف قال الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن، المشكلة التي يجعل الإنسان يتطلع إلى أن يقترض ويأخذ يقارن، هذا فلان عنده لي أنا ما عندي، هذا فلان وهذا أيضا عند النساء ليه فلان عنده وإحنا ما عندنا، طيب كل حسب ظروفه. فأنت أيضا لا تقارن نفسك بفلان وعلان، كل ظروفه تختلف. واحد من الناس كان عنده إخوة فتح الله عليهم في التجارة وصاروا أغنياء وصار عندهم قصور، ما أراد أن يكشف حاله أنه ما سوى شيء، فراح قام يستدين من الناس عشان يكشخ أمامهم، اشترى له بيت وسيارة وقدام أخوانه أنه مبسوط وكلها قروض، إلى أن بلغت 2 مليون. فصار الناس يجون الدين يا فلان الدين، يتهرب. شو هذا كحال الذين يطاردون؟ فكل ضاقت عليه الأمور، فما وجد إلا أن يهرب، هرب من البلد مدة سنة عشان ما يقابل أحد. الدائنون أصحاب حق، يوم يجون البيت وين يطلع الولد؟ وين أبوك؟ قال أبوي هج هاجر. قام يطالبوا الولد، عطنا حق حقوقنا، البيت ترى هذا بأموالنا، هاي السيارة بأموالنا. فلا زالوا بالولد حتى أصابه مرض نفسي وأدخل المصحة. بأي حق أخي تأخذ أموال الناس تستمتع بها وأنت لا تريد أداءها؟ ليش تقارن نفسك مع ناس يا أخي أوضاعهم تختلف؟ الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض، أعطى هذا ماله وهذا قصر، كل الله سبحانه وتعالى حكيم، يقسم الأرزاق بما يراه عز وجل من مصلحة الخلق. فالمقارنة والتطلع إلى ما عند الآخرين تدفع الناس إلى أن يكلفوا أنفسهم. فانتبه، لا تقارن نفسك بالناس، ولا تكلف نفسك ما لا تطيق، ولا تتطلع إلى ما لا تستطيعه. الأمر الرابع، أنا أحذرك من خداع البنوك. في نسبة من البنوك أهم شيء أنهم يستولون على المراجع ويزينون لها مسألة القروض ويسرها لك، ما نحتاج كفيل ولا نحتاج ورقة من كذا، تعال يا رجل والنسبة يسيرة. وإذا تتفاجأ بعد الوقت إذا بها تكثر النسبة وتصبح عاجز، خصوصا في بيع السيارات ولا أراضي. آخر إحصائية قرأتها عن إحنا دولة خليجية 80% في 2010 80% من المساجين كانوا مسجونين بسبب عجزهم عن سداد قروض سيارات أخذوها من بنوك. يأخذوا لهم سيارات يعني فوق يعني دخلهم ويعجزون عن سداد مجرد عشان والله الناس يقول لك الدنيا مظاهر يا أخي، خل الناس تهابني، تهابك على حساب صحتك وصحة وحق أولادك. هذه عقول عند بعض الناس هكذا يرى، إن يأخذ أغلى قال عشان الناس تقدرني. تظن أن هذا هو موطن التقدير؟ هذا وهم وأنت مخطئ. ليس هذا الذي يجعل لك مكانة عند الناس، إنما سمتك وأخلاقك وسيرتك ومعاملتك هي التي تحدد مستواك عندنا. يا ما أناس فقراء ربما يفترسون الأرض ويلتحفون السماء، ولكنهم عند الناس معززين مكرمين مجلين محترمين، وأناس يملكون ما يملكون لا يأبه الناس بهم. غلط هذا الميزان إن كنت تظنه، إنما هذا ميزان من نقص عقله ورق دينه وظن أن هذا هو الذي يبج أن يفعله. فانتبه لا تغتر بها القضايا. ومنها ما يسمى اليوم عند البنوك بالبطاقات الائتمانية. في بعض البنوك اللي تتعامل بالربا يقول لك نعطيك بطاقة يكون لك فيها رصيد 30-40 ألف، ما عندك فلوس روح اشتري أخي ونسدد سددها بعدين من الراتب اللي يأتيك على أقساط ودفعات. بعضها فيه شرط ربوي يقول لك إذا تأخرت عن السدد 40 يوم زادت النسبة على المبلغ. هذا شرط ربوي، يرى العلماء أن هذا يجعل العقد محرم لأنه فيه شرط ربوي. في بعض البنوك اللي تتعامل بالتعاملات الإسلامية يقول لك لا ما نأخذ عليك ولا شيء، لكن يبقى في الذمة. هذا الإغراء هو الذي يجعل الناس تتساهل إن سداده متأخر، لكن يتفاجأ حينما ينزل راتبه أنه يذهب أغلبه لأنها كانت عبارة عن مشتريات كثير منها ليست بضرورة. الأمر الخامس، احذر الكماليات. احذر الكماليات التي تراها عند بعض الناس ويريدون أن يظهروا بها أمام الآخرين. إن كان ولا بد فليكن الأمر في الضرورة والحاجة الملحة. أما والله أروح أقترض علشان أجدد الأثاث اللي توي اشتريته له 3 أو 4 سنوات، يا أخي أصبر، شو المشكلة؟ أقترض عشان أشتري سيارة فخمة، أقترض من أجل أروح أصيف في إحدى المنتجعات في الخارج، أقترض من أجل أن والله أشتري الشيء الفلاني وأنا لست بحاجة إليه. ومن غرائب ما وقفت عليه في هذا الباب، من كان يقترض من أجل يذهب يجلس شهر في مكة يتعبد لله عز وجل. جزاك الله خير، بيض الله وجهك، بس هذا مش مطلوب منك شرعا أنك تحمل في ذمتك أموات تقول عشان أروح أتعبد لله. واحد آخر يقترض يقول عشان أشتري هدايا للأقارب أكسب ودهم، قلنا رفقا به. ليس هكذا تورد الإبل. هذه الأبواب من الطاعة ليس بالضرورة أن تكون بهذه الطريقة وتكلف نفسك في شيء أنت في غنى عنه. الأمر السادس، كتب بعضهم مقالا قال فيه فر من التقسيط فرارك من الأسد. التقسيط هذا الآن منتشر وفي الحقيقة فرج على بعض الناس، لكنه يغري. يقول لك بالتقسيط يعني بالتقسيط يعني الخفيف المريح، لكنك إذا جيت تحسبها مع السنوات ستجد أحيانا ما تدفعه أنت يشكل من قيمة البضاعة 30-40% من قيمتها، إلى أكثر من 40% من قيمة البضاعة، وهذا ظلم. لذلك لا تغتر بتلك الإعلانات اللي يقول لك تقسيط ميسر، تقسيط على الخفيف، تقسيط المريح، احذر من ذلك، لأن هذه أحيانا كما أسلفت هي مجرد إعلانات يراد أن تجذبك إليها حتى إذا وقعت في الفخ وجدت صعوبة أن تخرج منها. الأمر السابع، على الإنسان أن يكثر من الدعاء أن الله عز وجل يجنبه أمر الدين. لقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في كل صباح ومساء فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، أو قال ضلع الدين وقهر الرجال. متى يتأتى قهر الرجال؟ في الغالب مع الدين. الأمر الثامن، إكرام الضيف ليس بالضرورة أن يكون فيه إسراف. بعض الناس يأتون ضيوف يريد أن يتجمل أمامهم، يكون في ضائقة يروح يقترض. قابلت رجلا يقول: علي والله الآن 10,000 ريال اقترضتها بس عزايم لبعض الجماعة زايريني. طيب ليه يا أخي؟ يا أخي الجود من الموجود، وإذا هم لن يقدروا وضعك فلا خير فيهم. لا تكلف نفسك ما لا تطيق. ليه هالبذخ عشان بس مجرد أنه يرجع عشان يقول لك والله فلان ما قصر؟ والله رضي بما عندك أهلا وسهلا وعلى العين وعلى الرأس. ما رضي يا أخي الدار يسع جمال، الباب يسع جمال، الله يحييك، هذا اللي عندي. لا تقعد بس همك رضا الناس ولو كان على حساب أموال وهم وغم. يذكرون أن واحد من الإخوة سكن في مدينة وكان هو من قرية، لما سكن في المدينة صار أهل القرية كل ما جاءوا المدينة قالوا عند فلان، والرجال سكن في المدينة لأن جاءت وظيفة فيها، وظيفة محدودة الدخل. الرجل صار بيته فندق، كل يوم فلان جاية من القرية يتواصلون: لا تخلي فلان ترى. المهم الرجل سنة واحدة أفلس، ترك العمل ورجع إلى القرية، ما صارت عليه. أحيانا الناس يحرجون الآخرين، وأحيانا الإنسان رغبة في التجمل يكلف نفسه ما لا يطيق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد حرجا لما جاءه أحد الناس ضيفا عليه، أرسل إلى أمهات المؤمنين: هل عندكم شيء تضيفون فيه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، ما في شيء، ما في إلا الماء والتمر. فقام أحد الصحابة قال: ضيفك ضيفي يا رسول، أنا أضيفه. هل اعتبرت هذه مسبة؟ هذا سيد الناس، سيد ولد آدم، ولا فخر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. يا أخي إذا الناس لن يقدروا ظروفك فلا خير فيهم. إذا جاك عندك يعني الميسر، الميسر في البيت تضع، إن كان ولا بد يكون قرض لو فرضنا يعني شيء يسير سهل سداده، وتقول: لا والله سامحني يا أبو فلان، حقك أكبر من هذا، لكن والله هذا المتيسر. يفترض الكريم يراه شيء عظيم ويرى شيء كبير، لكن اللئيم يحكي لي واحد من الناس يقول: والله يا أخي إن جاني واحد من يعني الأقارب من المكان معين، قلت بيحتك علي اليوم. والله يوم جاء الغداء يعني موعده، جرد جاء معه ربع 3 و4، إلا سبحان الله جاء في نفس الوقت واحد آخر ما وعدت على الغداء لكن جاء، جاء أيضا من سفر، قلت له الغداء جاهز الله يحييك. دخل قهوة نام، تفضل أبو فلان الله يحييك. قام مين؟ الرجل الأول المعزوم وهو معه، الثاني قال: له هذه ما هي بعزيمتي يا رجل، الذبيحة يعني تسع. قال: معصي هذه ما هي مذبوحة لي يا رجل. هي والله يا أخوان أبا والله، قال: والله ما أدخلها، هل تسوي لي ذبيحة ثانية باسمي؟ هل هذا من الكرم في شيء؟ هل هذا من المروءة في شيء؟ والله ليست من العادات، هذه ليست عادات، حتى عادات الناس الذين اعتادوا على مثل ذلك أبد تجده سمحا في ذلك. وبالعكس الكريم يرى الشيء اليسير عظيم، ويرى الشيء المشترك هذا كأنه له. فانتبه من هالقضية ولا تجاري السفهاء. أيضا قبل أن تقدم على موضوع القرض، ليه ما تعمل دراسة جدوى لهالقضية؟ تشوف هل هو فعلا يعني بيأدي الغرض اللي تريده، هل هو أصلح، ولا الصبر إلى أن يفرج الله أحسن. تسأل الخبراء. أيضا يا أخي استشر زوجتك، استشر أولادك، اجمعهم في اجتماع خاص واعتبره إعلان حالة الطوارئ، ويعني كن قمة مصغرة بينكم. والله القضية يعني الآن أمامنا هالموضوع وأنا أريد أخذ آراءكم، دخلي هذا واللي عندي في البنك كذا، إيش رأيكم؟ نصبر إلى أن مع الأيام يأتينا إن شاء الله الخير ولا نقترض؟ خذ آراءهم، فربما رأيت منهم كلاما يعجبك ويسرك فتصبر، وربما تسمع اقتراحات أخرى. أيضا إذا قدر أنك أخذت القرض، خذ القرض بالقدر الذي تريده، لا تزيد. يعني هناك إغراءات، احنا يقول لك يا أخي ترى احنا نستطيع نبيعك أسهم، خصوصا بعض البنوك تتعامل بالتعاملات الشرعية ما يسمى بالتورق، تجد أنت محتاج مثلا 100,000، يقول لك ترى احنا ممكن نوصلها لك إلى 200,000 ونفس النسبة. ترى لا تغتر بهذا، أنت كم حاجتك حددها بالضبط، خذ حاجتك ولا تزد. هذا أمر. الأمر الثاني، رتب على أنك تقضي أول بأول ولو كان يسير، يعني إذا دفعت من دينك شيئا يسيرا أفضل من عدمه، لأن هذا اليسير مع الوقت بإذن الله ينجز عليك شيء كثير وتجد بعد ذلك راحة. فهذه أمور يجب أن الإنسان يضعها في اعتباره. أيها الإخوة، هناك ضوابط أحب أن أذكر بها في مسائل الاقتراض إضافة إلى ما تقدم. منها أولا، لابد أن يسبق القرض دراسة أو تخطيط صحيح، غير دراسة الجدوى للقرض، لا، تخطيط صحيح لحياتك. أين الخلل الذي جعلك تضطر إلى الدين؟ هل هو كثرة الإنفاق؟ هل هو عدم الترتيب؟ هل هو عظم أنا أعجبني بحث موجود على النت، كيف تنفق ميزانيتك أو كيف تصرف الراتب. في بعض الناس ما تمضي 5 أو 10 أيام من الشهر إلا انتهى الراتب. ليه؟ المشكلة في التخطيط في الإنفاق. ليس عيب أن الإنسان يعرف ما هي حاجاته فيرتب، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لابد يكون الرأي مع نوع من العزيمة المخططة التي تجعلك تكسب وتوفر. الأمر الثاني، يجب قبل أن تقدم على هذا القرض أن تعرف مع من ستتعامل. كنت مع شخص، إيش طبيعة الشخص هذا؟ هل هو من النوع اللي يغضب؟ هل هو إنسان سيؤذيك؟ هل هو يعني يحاول أن يصعد الأمر مباشرة لو تأخرت عن قرض واحد، أم هو سهل؟ لابد حتى تحدد موقفك، إن كان مع بنك أو مؤسسة إيش طبيعة البنك، وإيش الشروط، وإيش العقوبات عند التأخير، وإلى آخره. لابد يكون لديك إلمام كامل، لأن هذا يسلمك من الوقوع في العقبات التي ربما لا تحمد عقباها. أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب أن الإنسان قبل أن يقدم على أن خلاص يعزم على أنه يأخذ هذا القرض، لابد أن ينظر إلى طبيعة التعامل الذي سوف يقدم عليه. هل هذا القرض سيأخذه في شبهة ولا هو حلال؟ يسأل أهل العلم. هناك بنوك تقول لك والله مباشرة مال بمال، 100,000 فيها 112,000، هذا ربا وهو محرم بالإجماع، وهو ربا الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وفي القرآن يقول الله أحل الله البيع وحرم الربا، والله سبحانه وتعالى أعلن الحرب، فأذنوا قال بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب الإنسان يتجنب المعاملات المحرمة أو ما فيها شبهة لأنها منزوعة البركة. وتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به. وفي الصحيح ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وملبسه حرام غذي بالحرام فأنى يستجاب له. أطب مطعمك تستجب دعوتك. الأمر الثاني، افتقر يا أخي إلى الله قبل أن تقدم، إلجأ إلى الله، قل يا رب اغنني بفضلك عمن سواك، يا رب لا تلجئني لهذا الحاجة، يا رب أنت الغني، أنت الذي تملك السماوات والأرض، بيدك مقاليد كل شيء، يا رب اغنني، اكفني بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك. يا غني، يا من يملك ما في السماوات والأرض، يا من تعز من تشاء، الجأ إلى الله وسأل الله أن يسد حاجتك، لعل الله يسخر لك ما يغنيك. مع الأسف ناس لا تتذكر هذا الافتقار، وهو مهم وضروري، وبإذن الله ربما يغني الإنسان عن الدخول في هذا المعترك. الأمر الثاني الثالث، على الإنسان يأخذ بالأسباب يا أخوان قبل أن يقدم على موضوع القرض. ربما موضوعك أنت يحتاج نوع من الأسباب الأخرى ويحل، إما إلى شخص معين، وإما ببيع شيء قديم، وإما يعني هناك أسباب ممكن مع التفكير تغنيك عن الإقدام على موضوع الاقتراض. أيضا وصية ونصيحة للأغنياء، نحن ننصح إخواننا الذين من الله عليهم بالعطاء أن يكونوا أهل رحمة على الفقراء والمساكين، وأن يمنوا وأن يجودوا، طالما أغناهم الله يجودوا على من لا مال له، وإذا أقرضوا يصبروا ويحتسبوا، فأجرهم عند الله عظيم، وسيبارك لهم والله في أرزاقهم، وسيجدون أن الله عز وجل يعطيهم أضعاف أضعاف ما أنفقوا. يقول لأحد التجار: كلما ضاقت علي السبل تصدقت على الناس، وإذا بالفرج يأتي من حيث لا أحتسب. كيف لا يعطيك الله وهو الذي وعدك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك. أحيانا يعالج الفقر بالنفقة، ويتعالج الأزمات بالصدقة، يجعلها الله سببا لدفع الهم والغم. عليك أن تكثر من الحديث الذي ذكرناه آنفا، تسأل الله أن يجنبك هذه الحاجة ويغنيك يبارك لك. وتذكر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله سبحانه وتعالى يتولى عبده المؤمن الذي يتوكل عليه ويصبر ويحتسب. ختاما أيها الإخوة، لا بد من الدولة الإسلامية أو الدولة عموما في أي مجتمع أن يكون لها دور في قطع الطريق على المستغلين للفقراء، فتوجد أبواب للقرض الحسن والإعانة، لأجل أن تعين من لا يستطيع أن يقترض ويكون عليه فيها مثلا أموال بسبب التقسيط. فمثلا تفتح الدولة باب القرض الحسن الذي ليس فيه زيادة، ويكون أمره ميسر، ويكون النسبة يسيرة جدا. هذا مطلوب على خاصة على ذوي الدخل المحدود، لأنه يغنيهم عن الدخول في باب التقسيط من البنوك أو من الأشخاص، ويعني أيضا يسهل عليهم. هذا متعين على الدولة أن تيسر هذا الأمر، لأن هذا من شأنه أن يغني كثير من الطبقات الموجودة في المجتمع عن أن تلجأ للقروض المباشرة من البنوك أو من الأشخاص. تلك أيها الإخوة محاولة في يعني طريق يوصل إلى أن يتخلص الإنسان بذلك من الديون. وكلما استطاع الإنسان أن يقبل على الله ويكثر من الاستغفار ويسأل الله عز وجل الغنى من فضله، ويعني يستكثر ما أعطاه الله ويعتبره مبارك، ودائما يحمد الله ويثني عليه ويرضى بما قسم الله له، سيجد البركة وسيجد الرزق يأتيه من حيث لا يحتسب. إياك والتسقط، إياك وأنك تشعر نفسك أنك مظلوم أو أن الله لم يعطيك حقك، احذر من هذا. الله حكيم، الله كريم، الله عدل، يعطي عباده كل بحسب حاجته بحسب ما يراه سبحانه. جاء في الأثر: إن من عبادي من خلقته غنيا إذ لو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من خلقته فقيرا إذ لو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من خلقته صحيحا إذ لو أمرضته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من خلقته مريضا ولو أصححته لأفسده ذلك. ولن يتجلى لنا ذلك إلا لو كشفت لنا الغيب، ولكن المؤمن يحسن ظنه بربه ويعلم أن الله عدل حكيم لا يختار إلا ما فيه مصلحة، فعليه بالرضا، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. استكثر ما أعطاك الله، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح وعنده قوت يومه، من أصبح معافا في بدنه، عنده آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هكذا يرى صلى الله عليه وسلم. وتذكر أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يجوع يوما ويشبع يوما، وربما ربط على بطنه الحجر أو حجرين من الجوع صلى الله عليه وسلم. وقد خير أن يعطى من الدنيا ما يعجز أن يحمل كنوزها أحد، فقال: لا، بل أشبع يوما وأجوع يوما، أشبع فأشكر وأجوع فأصبر. هذا هو النبي. ولو كانت تلك الحالة ليست حالة مرضية عند الله لما رضيها ربنا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنهنأ بذلك عيشا، ولنطمئن، ولنعلم أن الأرزاق ستأتينا. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. شكر الله لكم وبارك الله لكم فيما أعطاكم، وأغنانا الله جميعا بفضله عمن سواه. أسأل الله أن من ابتلي بدين أن يعجل الله بسداده عنه، وأن يغنيه بفضله عمن سواه، وأن يغني كل فقير، وأن يعافي كل مبتلى. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الرزق الحلال، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يعطينا الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، ولنعمائك شاكرين، وعليك بها مثنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اقض الدين عن كل مدين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم وانصر إخواننا على أرض الشام، اللهم انصر إخواننا على أرض الشام، واللهم عجل بهلاك طاغية الشام ومن يقف وراءه. اللهم واحمي إخواننا على أرض غزة، اللهم اجعل دائرة السوء على الصهاينة المعتدين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. يا رب شتت شملهم، وفرق جمعهم، وجمد الدماء في عروقهم، واجعل بأسهم بينهم شديد بقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، واغفر لنا في جميع الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وجزاكم الله خيراً.